السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الذكريات تستدعي الإنسان من آن لآخر. فهذا المكان الذي أجلس فيه الآن في الدور الأرضي من المسجد، آخر مرة ألقيت فيه محاضرة في هذا المكان وأنا أجلس في هذا المكان بالضبط والإخوة موجودون، كان سنة 98 حينما كنت أفسر قول الله تعالى في سورة البقرة في التفسير الممتد تفسيرنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فسرت هذه الآيات قبل رمضان ونزلنا نصلي هنا، لأننا كنا أيضا في الأيام التي سنستقبل فيها رمضان، وكنا نقوم بعمل تنظيف للمسجد كما يحدث الآن. من 98 تاني مرة أجلس في هذا المكان لأدرس. من 98 الآن سنة كام؟ 2023. في أثناء هذه الفترة أخذنا الفترة في التفسير من قول الله تعالى في آخر سورة البقرة إلى الآن نحن في سورة المؤمنون. ثم بعد ذلك حصل اعتداء على المسجد كما تعلمون، وتحول الدور إلى مخزن وإلى مجلة وتجليد ومشاكل ذلك، ثم رده الله إلينا مرة أخرى بعد إزالة يد العدوان على بيت الله تبارك وتعالى. هذا أقوله للذكرى، يعني عشان الإخوة يبقوا عارفين الذكريات وعارفين التاريخ كويس أوي. ولا إيه؟ الحمد لله زال عدوان اليد العادية على بيت من بيوت الله، والآن رجعنا مرة أخرى إلى بيت الله تبارك وتعالى، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. إخواننا الكرام، كنا بصدد شرح كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمة الله حفظه الله، ربنا يبارك في عمري. فلما تطرقنا لشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تركنا الكتاب وشرحنا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الشيخ الألباني، صح؟ شرحنا الكتاب كاملا بفضل الله، ولكن لم نقرأ المقدمة. لماذا؟ لأننا لم نكن ساعتئذ نشرح الكتاب أصالة، بل دخل الكتاب في ضمن شرح الملخص الفقهي، وكذلك فعلنا مع أحكام الجنائز، صح؟ تمام. وبقيت مقدمة شرح صفة الصلاة بدون أن تقرأ وبدون أن تشرح، فاستغللتها فرصة قبل شهر رمضان حينما انتهينا من شرح الحديث الذي يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامع العلوم والحكم. ولو افتتحنا حديثا آخر سنتم إن شاء الله بعد شهر رمضان، فقلنا هذه فرصة في أمر تربوي وأمر منهجي أن نعكف على هذه المقدمة التي تركناها منذ فترة لنقرأها لنتربى، لأن هذه المقدمة مقدمة نفيسة جدا تعلم الإنسان كيف يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل طالب علم في حاجة إلى قراءتها. بل أقول لكم سرا، هذه المقدمة شكلتني وأنا صغير، يعني أنا بفضل الله تبارك وتعالى الذي أثر فيا وجعلني أتمسك بالسنة وأسعى جاهدا إلى تحري السنة، مقدمة الشيخ الألباني لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما وقع الكتاب في يدي وكنت صغيرا وقتها، وقرأت الكتاب وقرأت المقدمة التي سنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى، هذه المقدمة أثرت فيا وصاغتني وشكلتني، بناء عليها أصبحت منذ الصغر بفضل الله تبارك وتعالى لا ألتفت إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر في نظري أحد أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء كبار وعظماء، ولكن لا يعظم عالم أمامي، بل المفروض أن يكون أمام أي مسلم طالما كان كلامه مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ومن الممكن أن يخالف عالم من العلماء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لماذا لا ولما لا؟ هل هناك عالم حفظ السنة كلها؟ هل هناك عالم من العلماء أحصى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنة النبي لم يحصيها إلا مجموع الأمة، سنة النبي أحصتها الأمة مجتمعة، لكن عالم ما من عالم إلا وتغيب عليه سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان ذلك كذلك، كان العلماء دائما يأمروننا بأنه إذا وجدنا فيما بعد حتى ولو بعد أن ماتوا كلاما لهم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اتركوا كلامنا وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بطاعة من؟ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، لم يأمرنا بطاعة أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات في ذلك كثيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم فلا وربك يقسم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا لا يجوز لإنسان تصح لديه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بقول عالم كائنا من كان، طالما صح الحديث فهو مذهبي كما جاء عن أئمة الهدى ورضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كنا قد شرحنا في دورة علمية رسالة نفيسة لشيخ الإسلام رحمه الله بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا وجدت عالما خالف الحديث إياك أن تطعن في العالم، فالعالم يستحيل، العالم السني عالم الهدى وبالذات الأئمة الذين حفظت الأمة آثارهم وانتمت إليهم واتبعتهم، هؤلاء الأئمة لا يوجد واحد فيهم قط، ندين الله بهذا، لا يوجد فيهم واحد قط يصح لديه حديث ولا يعمل به إلا لعذر. ذكر هذه الأعذار شيخ الإسلام في قوله رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فأي علم من أعلام الأمة خالف سنة لابد وأن يكون الملام مرفوع عنه. لماذا؟ إما أن يكون الحديث لم يصل إليه، وإما أن يكون قد وصل إليه غير صحيح، وإما أن يكون قد وصل إليه وظنه منسوخا، وإما أن يظن أو أن يصله الحديث ويتعارض لديه ما يقدمه عليه. المهم أنه لابد وأن يكون لديه العذر، لأن هؤلاء كانوا أعلم بالله والرسول صلى الله عليه وسلم منا، وكانوا أكبر منا تقوى وإيمانا وأكثر قربا من رب العالمين. ويستحيل أن نتصور أن واحدا من أئمة الهدى خالف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عامدا متعمد بدون عذر مقبول أمام رب العالمين لأن هؤلاء كان عندهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، كما جاء في كتاب الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ما من عالم إلا وتغيب عليه سنة من سنن الهدى، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبه قولا واحدا. ولذلك كان قائلهم من عصر الصحابة يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن تركت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام عنهم كان يأتي في هذا المضمار بحيث لا يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم عليك أن تلتزم بسنن الهدى. فنقرأ إن شاء الله مقدمة الطبعة الأولى سريعا، ثم نقرأ التمهيد الذي جعله أو منهج الكتاب والتمهيد الذي جعله بين يدي الكتاب. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعل فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة، وهذه الأمور لا تحتاج إلى الاستدلال، فهذه أمور متفق عليها. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاتضح من ذلك أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الوحي الذي يتضمن القرآن والسنة معا من أجل أن يبين للناس بوحي السنة ما نزل إليهم من وحي القرآن. إذن السنة وحي من قبل رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى. فقام عليه الصلاة والسلام، نشهد بهذا، فقام عليه الصلاة والسلام بهذه الوظيفة حق القيام. وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا. بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كله بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا أمر كنا قد ذكرناه في شرحنا لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رسالة في أصول التفسير، وبيّن فيها شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن وفسره. وأعظم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير وتبيين بعد توحيد الله وبيان أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى هو أركان الإسلام الأربعة التي تلي التوحيد. وأعظم هذه العبادات التي بيّنها هي الصلاة. ولذلك تتجدون أن أكثر الأحاديث التي وردت في موضوع ما في سنن أو كتب السنن وكتب الحديث هو أبواب الصلاة ومقدمات الصلاة، من الطهارة الوضوء والغسل وما شاكل ذلك. مجموع الأحاديث أكثر من أي باب آخر، نظرا لأن الصلاة كما تعلمون هي عناد هذا الدين. فقال: فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وظيفة التبيين. وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر، صلى واقفا على المنبر صلى الله عليه وسلم، يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: لماذا صلى على المنبر حتى يراه الناس؟ قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لتعلموا يعني لتتعلموا صلاتي، وأوجب علينا الاقتداء به فيها. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة التي فرضها الله عليكم، وأنا صليت أمامكم لأعلمكم كيف تصلون، فصلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالطبع سيكون المقصود من صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوافق مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أما الباطن فهو الإخلاص والخشوع، وأما الظاهر فهو أداء الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقف كما وقف، نقرأ كما قرأ، نركع كما ركع، نقول كما قال، نقوم من الركوع فنفعل كما كان يفعل، وهكذا حتى نسلم وننتهي من الصلاة. وبشر من صلاها كصلاتي أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمن أتى بالصلاة على وجهها الذي ذكره صلى الله عليه وسلم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وإن لم يأتي بذلك فليس له عند الله عهد، فيصبح في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح. قال: وعلى آله، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله. إذن دائما الذي يصلي، وهذا فارق بين أهل السنة وبين الرافضة الذين يطعنون في الصحابة، أنهم يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يقولون وصحبه، لكن أهل السنة يقولون على آله وصحبه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأتقياء البررة الذين، لأن الذين نقلوا إلينا عبادته وأقواله وأفعاله وتقريراته ليس آل النبي فقط، بل أصحاب النبي أكثر في الرواية من أهل البيت لكثرة عددهم. فقال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعال، أقول بل وتقريراته كذلك، وجعلوها وحدها، جعلوا السنة وحدها، لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وهم الذين قال الله تعالى الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فإني الشيخ الألباني يتكلم عن نفسي: لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وتدريسي على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين. طبعا هذا الكلام كنا لم نولد بعد، لأن الشيخ الألباني كانت له دروس قديما في الشام، شرح كتاب الترغيب والترهيب، وشرح كتاب الأدب المفرد للنساء، وشرح كتاب الروضة الندية، وشرح كتاب فتح المجيد. فهذه الكتب كانت مجالس الشيخ يشرح فيها هذه الكتب، ومن ضمن ما شرحه بتوسع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الذهبي. فيقول: فلما انتهيت الحافظ المنذري آذ، فلإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وتدريسي على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، مش 4 سنين من الآن، ده 4 سنين دي بقى يجي من 80 سنة ولا حاجة، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل المقياس للصلاة المقبولة هو قربها أو بعدها عن صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. يعني العبد يصلي من الصلاة ويظن أنه الحمد لله أتممت الصلاة، وربما لم يكتب له إلا 10 الصلاة، ربما لم يكتب له إلا 9، وهكذا. فهؤلاء يعني يختلفون بحسب قربهم وبعدهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقتهم لصلاته باطنا وظاهرا. فقال: ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار. ليس هذا فقط، بل ثم حرصنا على، ليس علما فقط، بل حرصنا على تطبيق ذلك عمليا. فإن هناك من يحفظ ولا ينفذ، من يدرس ولا يعمل، فيكون هناك مباينة بين القول والعلم، تمام، أو بين العلم والعمل وهكذا. فقال ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولذلك كثير من الناس يصلوا ومع ذلك رب العالمين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك لا تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر، نظرا لأن الصلاة لم تؤدى على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وهذا الوجه هو الذي فعله من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس، فمن من الناس من سيستطيع أن يخوض ويغوص بين كتب السنن لإخراج لكي يستخرج الأحاديث الصحيحة والحسنة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لا يحتاج إلى العلماء، الدليل الذي يفعل لي هذا عالم يقوم بجمع هذه الأمور. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء. لماذا؟ قد يقول خير، ولماذا يتعذر على كثير من العلماء؟ قال لتقيدهم بمذهب معين. طالما تقيد بمذهب معين ستفوته بعض السنن، بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيجي هذا الكلام أقول أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم يتفقهون على المذاهب، ولذلك جعلنا هذه المقدمة لبيان خطورة هذا الأمر. فقال ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء. لماذا؟ قال لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها في جميع المذاهب وكتب المذاهب ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. يعني هناك كتب تتكلم عن الفقه وفيها أحاديث غير ثابتة النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أصلا. قال وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا يكتبون بالأسانيد، فلذلك كان الخطأ عندهم في الوقوع في الأحاديث التي لا أصل لها أقل بكثير من المتأخرين، بعكس المتأخرين لما أهدروا الكلام في الأسانيد والكلام في تحري الصحيح والضعيف حينما أغلق باب الاجتهاد، ثم تلاه باب إغلاق أو تلاه إغلاقه الاجتهاد في التخريج وفي التصحيح والتضعيف كذلك، وبعد ذلك أصبحوا عال على من سبقهم في كل شيء. فنتج من ذلك ماذا؟ نتج من ذلك أن الناس أصبحوا بعد ذلك أي شيء ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يظنونه حديثا، وليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. فقال وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا في الحاشية أريد أن أطلعكم عليه، لأنني لا أريد أن نخرج من هذه المقدمة إلا وقد قرأنا كل ما فيها حتى في الحاشية، تمام؟ فقال قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، والرجل من علماء الأحناف، وما يعتمد عليه منها وما لا يعتمد. قال صفحة 122 ل 123 كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية فلا. اسمع، فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من الأحاديث الموضوعة مملوء من الأحاديث الموضوعة، ولا سيما الفتاوى، كتب الفتاوى تحتوي على هذا، فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين يعني في العلم، لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين. تجد العالم المؤلف عالما كبيرا ومع ذلك يتساهل في نقل الأحاديث لدرجة أنه يأتي بأحاديث موضوعة. وذلك لما وجدنا مثلا على سبيل المثال أبو حامد الغزالي، وهو رجل كما يعني تعلمون عند فقهاء الشافعية ورجل بحر في أصول الفقه وفي علم السلوك عند الصوفية، ومع ذلك لما ألف كتاب إحياء علوم الدين حشى الكتاب بمجموعة كبيرة جدا من الأحاديث التي لا أصل لها، تمام؟ وهو قال عن نفسي، قال بضاعتي في الحديث مزجاه، بضاعتي في الحديث مزجاه، مع أنه كان رجلا مثلا في علوم المعقول وفي علوم الفلسفة والرد على الفلاسفة ومن علماء الكلام وأصول الفقه، ومع ذلك كانت بضاعته في الحديث مزجاه لدرجة دخل عليه الداخل من هذا. ولولا أن الحافظ العراقي رحمة الله عليه قام بتخريج هذا الكتاب في كتابه المعروف الحاشية على إحياء علوم الدين المغني عن حمد الأصفار في الأصفار، وخرج الأحاديث. وعلى فكرة كان هذا هو الكتاب الذي بدأ به الشيخ الألباني رحلته في علم الحديث، حينما قرأ هذا الكتاب وكان فقيرا كعادة كل طلاب العلم، أخذ كتاب إحياء علوم الدين وقام بنسخ كتاب المغني عن حمل الأصفار في الأصفار للحافظ العراقي. الكتاب كله كتبه بالرصاص بقلمي، ولملكه كان فتى صغيرا، ومن يومها حرص كل الحرص على التعرف على علم الحديث حتى تمكن منه وأصبح إمام عصره رحمة الله عليه. فيقول الشيخ الألباني معلقا على كلام أبي الحسنات اللكنوي: قلت ومن هذه الأحاديث الموضوعة بل الباطلة التي وردت في بعض كتب الأجلة حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمري إلى 70 سنة. من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمري إلى 70 سنة. قال اللكنوي رحمه الله في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة بعد أن ساق الحديث، قال علي القاري في موضوعاته الصغرى والكبرى: باطل قطعا، هذا حديث باطل قطعا. لماذا؟ قال لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية من كتب الأحناف، لأنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بنحو هذا اللفظ وقال: هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم، فقبح الله الكذابين. ثم قال اللكنوي: وقد ألفت لإثبات وضع هذا الحديث الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ مختلفة مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية، ألفت رسالة مسمى ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان، وأدرجت فيها فوائد تنشط بها الأذان وتصغي إليها الآذان فلتطالع، فإنها نفيسة في بابها رفيعة الشان. قلت الألباني يعني: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه مما يسقط الثقة بما فيها من الأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، طالما أن المؤلف من الممكن أن يتساهل لدرجة أنه ينقل الأحاديث الموضوعة وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع من أن تكون هذه خطته في كثرة كاثرة من الأحاديث فتسقط بذلك الثقة في كثرة من هذه الأحاديث التي لا تعزى إلى الكتب المسندة والمختصة بتخريج الأحاديث الصحيحة. قال: وفي كلام علي القاري إشارة إلى هذا المعنى، فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به، فقديما قالوا: أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. ثم نقل بعد أن قال: وكثير في أصل الكتاب في المقدمة، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال الإمام النووي رحمه الله في مجموع شرح المهذب ما مختصره، طبعا عارفين أنتم بالإمام النووي ومكانة النووي في الفقه وفي الحديث، ويكفي شرحه على صحيح الإمام مسلم. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث ضعيفا لا يجوز أن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى وغير ذلك من صيغ الجزم، لأن هذه صيغ جزم معناه أنك تجزم بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يقال في هذا كله روي عنه بصيغة التمريض، روي عنه أو نقل عنه أو يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. فقالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن، حينما أجزم وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأن أكون متحققا من كون الحديث إما صحيحا أو حسنا، وصحيح يعني صحيح لذاتي أو صحيح لغيري أو حسن لذاتي أو حسن لغيري. قالوا فصيغ الجزم، فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه الذي نضيف إليه، يعني نقول هذا قول فلان لابد أقول قال فلان، طالما قلت قال فلان لابد أن أكون جازما، يبقى أنا هنا إيه أثنت بتحقيق وبتدقيق إلى من أضفته إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، يعني لا يجوز أن تقول قال، وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كذب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فقال فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخل به المصنف اللي هو صاحب كتاب المهذب، لأنه بيشرح المجموع شرح المهذب، نعم الشرازي، أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، من أصحابنا الشافعية وغيرهم من بقية المذاهب، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا أخلوا بهذا الأدب في ذكر صيغ قال وقيل وما شاكل ذلك على سبيل الجزم أو على سبيل التمريض. قال ما عدا حزاق المحدثين، استثنى حزاق المحدثين، قال وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب، يأتي على الضعيف ويقول إيه قال على الضعيف ويقول قال، ويأتي على الحديث الصحيح ويقول روية، وهذا عكس الجادة، تمام. ثم قال ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها من كتب الفقه كتب التخريجات، علمتم لماذا خرج المحدثون أحاديث بعض كتب الفقه؟ من أجل هذا، من أجل هذا. قال ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، ثم ذكر الأمثلة ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية، والهداية كتاب الأحناف في الفقه، والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، يعني علماء الأحناف من المحدثين بدأوا يقومون بخدمة كتب الأحناف في الفقه لتخريج الأحاديث لبيان الصحيح منها من الضعيف، ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي وهو أيضا حنفي إمام كبير من أئمة الأحناف ولكنه عالم حديث، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، خذوا بالكم الحافظ شافعي لكنه خدم كتب الأحناف باختصاره لكتاب نصب الراية الذي صنعه الزيلعي وسماه الدراية مختصر نصب الراية لأحاديث الهداية، ثم قام بخدمة كتب الشافعية أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهذه الكتب إليها المنتهى في تخريج كتب الحديث وغيرها مما يطول الكلام بإرادة، وخذوا بالكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما وجد أن المذهب المالكي خدم بالتمهيد، ووجد أن المذهب الحنفي خدم بكتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي، وجد أن فقه الشافعية خدم بكتاب التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر، غار على مذهب الحنابلة مع أنه ليس بحنبلي، وقام بتخريج كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ليكون بين هذه الكتب، لتخريج كتاب من كتب الحنابلة وسمى إرواء الغليل. وذلك كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يتعجل لإخراج هذا الكتاب، كان يعجل الشيخ الألباني لأنه خدم به مذهب مين؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل، لأنه قام بتوزيع كتاب إرواء الغليل من الكتب التي تعد من الكتب الجوامع في تخريج أحاديث الفقه. تمام يا أخوانا؟ وذلك لم يذكره هنا لماذا؟ لأنه لم يكن قد شرع فيه بعد. تبدأ دي صفة الصلاة من أقدم كتب الشيخ الألباني، وهو حجاب المرأة المسلمة من أقدم كتب الشيخ الألباني، ولذلك رحمة الله عليه لم يذكر هنا إرواء الغليل. قال أقول، قال وغيره مما يطول الكلام بإيرادها، أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب. كتاب إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة رقم 863. سبب تأليف الكتاب، قال ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع. طبعا نحن في هذا الزمان كل شيخ بيكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي افتتح الباب من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني لم يكن أحد قد كتب في هذا منفردا، أول من ألف في هذا الأمر من المعاصر في هذا الزمن المعاصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هو حدد هنا الطائفة التي يقصدها بتصنيفه، مجموعة من الإخوة همهم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في عبادتهم، فألف لهم أو وضع لهم هذا الكتاب، قال أن أضع لإخواني المسلمين كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، لأن الحب الصادق دليل الإيه؟ الاتباع، وليس الحب الادعائي. الحب الادعائي شيء والحب الصادق شيء آخر، ولذلك قال إن المحب لمن يحب مطيع، تعصى الإله تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا ها لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تمام؟ فهنا قال بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمري في الحديث المتقدم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك. وخلي بالكم هذا الكتاب بذل فيه مجهودا لا يعرفه إلا من كان على دراية بالكتب التي رجع إليها، لأن الشيخ حينما صنف هذا الكتاب كانت هناك كتب لم تطبع بعد من أصول السنة، من أصول كتب الحديث لم تكن قد طبعت بعد، ولذلك ستجدون في قائمة المراجع مخطوطات كان يرجع إليها في الظاهرية، مكتبة الظاهرية، يعني الرجل لم يكن جايب الشملة قدامه، الشملة طبعا حبيبكم دي مش كده وتخرج الحديث في 22 صفحة في 3 دقائق، مش كده والحمد لله وتم تخريجه وعلق عليه وشرحه وخرج مش عارف ايه ولف واعطاه ودهنه كل ده انت عملته وانت ما عملتش حاجه غلط غير انك ايه جبت حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا وقص وايه ولزق. عارفين القص واللزق ولا مش عارفينه؟ انت طبعا التاريخ قديم قص ولزق انت واخد بالك. اصل الجيل الجديد ممكن يكون مش عارف القص واللزق وتلاقي المسألة بقت شغلة وكتبه وحققه وأكثر المحققين في هذا الزمان سرقة عشان يبقى الأمر واضح هنا نقول اللي في نيتنا أكثر المحققين لصوص واخد بالك وتلقى الكتاب حققه فلان حققه تاني فلان والتاني يقول أصلا وجدت مخطوطة والرابع يقول لك أصلا لقيت مش عارف ولا شاف المخطوطة ولا في الأحلام ما شافش المخطوطة من أساس ولو جبت له مخطوطة ما عرفش يقراها. يعني أنت لو جبت له الكتاب ده أحيانا في بعضهم لو اديته الكتاب ده ما عرفش يقراه المطبوعة. طب يقرأ مخطوطة إزاي وفي يا جماعة ويعني بقيت المسألة أما أنت ما بسبت الكتاب ما بتعرفش يقراه قدامي أما أنت ما بتمسك المصحف ما بتعرفش تقرأه ازاي بعد كده تبقى محقق وفوجئ بيك بتقول لي وراجعته على 15 مخطوطة. يا عم انت شفتها فين المخطوطات دي؟ يعني حد هيدور ورايح؟ زي اخ اخواننا كان مرة بيخطب الجمعة وقال وصورة كذا عدد حروفية كذا وعدد كلماتها كذا عايز يقلد المشايخ يعني. فأخي بيسأله بيقول له ايه انت جبت العدد هذا حد يعد ورايا؟ ايه عايز حد يعد ورايا يا جماعة انتوا واخدين بالكم؟ فايه دي المشكلة؟ فربنا يسلك. المهم الرجل ألف هذا الكتاب واستخرجه من كتب كانت مخطوطات. فيقول هنا رحمة الله عليه فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله وضربت صفحا عن كل ما تفرد بي مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه لأنه ثم قال في الحاشية الحديث الثابت يشمل الصحيح والحسن عند المحدثين بقسميهما الصحيح لذاتي والصحيح لغيري والحسن لذاتي والحسن لغيري ثم قال وضربت صفحا عن كل ما تفرد بي مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات هيئة الصلاة أو الأذكار أو الفضائل وغيرها لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن. الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن والظن المرجوح ليس الظن الراجح الظن المرجوح وهو كما قال تعالى لا يغني من الحق شيئا إن الظن اللي هو المرجوح لا يغني من الحق شيئا وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يكفي أنه أكذب الحديث فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. طبعا الحديث ده هو صححه ثم تراجع عن تصحيحه. اسمع بقى شوف عشان تعرفوا الإنسان الذي يخشى الله ويسعى إلى نصح الأمة. يعني أنا اليوم أصحح حديثا ثم أكتشف أنه ضعيف أرجع ولا أتحرج لأن المسألة إيه دين. فقال صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وعداه الشيخ محمد سعيد الحلبي في مسلسلات للبخاري فوائد لأنه ليس من أحاديث البخاري ثم تبين لي أن الحديث ضعيف. هذا كتبه فيما بعد في طبعات لاحق وكنت اتبعت الضعف. طب يا شيخ تبين لك ضعف إزاي؟ قال وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي شيبة فيه الحديث عند الترمذي ضعيف لكن لما وجد أن ابن أبي شيبة قد روى الحديث وجد ولم يكن تحت يديه كتاب مصنف ابن أبي شيبة وقتها اتبع المناوي في تصحيح إسناد ابن أبي شيبة ثم تيسر للوقوف عليه على الحديث في ابن أبي شيبة فإذا هو بين الضعف وهو نفس إسناد الترمذي وغيره. راجع كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة 1783 وقد يقوم مقامه مقام الحديث هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في الروايتين رواه مسلم وغيره. راجع مقدمة كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول. ثم قال بل يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي ما لم أقل فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو يقول عنه إنه متواتر، هذا الحديث قال عنه متواتر. ثم قال، نرجع إلى أصل الكتاب، هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى. ودي بقى مسألة ظللنا عليها عمرا، نقول أين أصل الكتاب؟ الكتاب الأصلي فين؟ لغاية ما طبع بعد موت الشيخ في 3 إيه؟ مجلدات. وقالوا بالكم طب عملوا إزاي؟ الكتاب الثاني، طب إيه قصة الكتاب الثاني؟ قال لي بقى، هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، يعني متن وحاشية، أعلى وأدنى يعني قسم الكتاب نصفين، نصف الأعلى اللي هو هذا الكتاب، هو ده على شط أعلى، هو ده الأعلى، وأدنى اللي هو في الحاشية. أما الأول فهو كالمتن، أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها. انظر بقى، عمل شيئا عجيبا، ألف الكتاب من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. ودي مسألة صعبة على فكرة، وصعبة جدا كونك تجيب أحاديث وتقوم بدمج الأحاديث بعضها ببعض لتصوغ منها كتابا مؤلفا من أقوال الرسول وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تدخل من عبارتك إلا فيما يعني لابد منه. هذه مسألة صعبة عشان تقوم بدمج كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منه كتابا مؤلفا من الأحاديث فقط، لأن الكتاب لم يصنف هكذا باب كذا ويضع حديث وحديث بعده، لا، ده بيجمع لدرجة أنه يأخذ الجمل ويدمجها في بعضها، دمج الأحاديث فيصبح الكلام كله نبويا، إما من لفظ النبي أو محكيا عن الصحابي الذي أورد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده على فكرة، أنا إلى الآن هذا الكلام يحتاج إلى دراسة ليست حديثية وإنما دراسة بيانية لبعض علماء اللغة، كيف استطاع هذا الرجل الذي ليس مشهورا كعالم لغة أن يقوم بهذا الدمج العجيب ويكتب الكتاب بهذا التصنيف الذي لا مثيل له؟ لأن أي عالم من علمائنا لما بيجي يكتب ممكن يذكر الحديث بالمعنى، هو لا، التزم بالروايات لأنه محدث وبيذكر الحديث نصا، ولكن بيتخير الروايات ويقوم بدمج بينها بطريقة تأليفية عجيبة. فقال، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب مع أنه أحاديث فقط منسجما من أول إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث بدون تدخل منه ولفظي، حرص على المحافظة الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، يعني يذكر الروايات المتعددة ثم ينتقي منها ويختار لفظا لأنها هي التي ستلتئم معه، بس بشرط أن تكون صحيحة غير ضعيفة. طبعا هذا شغل عالي جدا جدا جدا، مع علو وتمكن في تخريج الأحاديث والإتيان بالروايات واختيار الروايات الصحيحة أو الحسنة على الأقل، حسن لغير على الأقل، ثم يأتي بالألفاظ التي قد تتلائم مع الألفاظ الأخرى المذكورة في بعض الأحاديث ليدمج منها ويؤلف بينها كتاب. هذا أمر لم يدرس، وأمر أنا لم أرى أحدا التفت إليه في عمل الشيخ الألباني هنا، سواء هنا أو في أداب الزفاف أو في أحكام الجنائز أو في رسالة الكسوف، خلي بالكم، أو في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، المنسك الذي صنعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، هذه أصبحت صنع للألباني في هذه الكتب وذلك، ثم فعل شيئا من هذا في الكتاب الذي صنفه، وكان لو يعني أوتي يعني توفيقا من قبل رب العالمين لأتم الكتاب، وهو الكتاب الذي صنف لكي يكون فقها خالصا، اللي طبع أيضا في مجلدين بعد وفاته، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، نفس الكلام. هذه كانت طريقة غريبة للألباني. فيقول هنا هذا لم يصنعه أحد، يعني أنا لا أعرف أنا شخصيا أحدا فعل هذا قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فيقول: وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوسر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ. فأنبه على ذلك بقولي، يضطر بقى إنه يفتح معكوفتين ويقول: وفي لفظ كذا وكذا، أو وفي رواية كذا وكذا. ولم أعزها إلى روايتها من الصحابة إلا نادرا، لأنه لو أدخل قصة وعن فلان وفلان يبقى خرج الكتاب عن كونه متنا في شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدخل فيه كأنه بيفصل بين الأحاديث بأسماء الصحابة. ولم أعزها إلى روايتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الأحاديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر اللي هو الشرح بقى، فهو كالشرح لما قبله، هذا لم يذكر هنا في هذا الكتاب، وإنما في الثلاث مجلدات التي طبعت فيما بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرقت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى. وتخريج إيه؟ ليس كالتخريج هذا، هذا التخريج مختصر جدا، الآخر تخريج كسائر الكتب التي يخرج فيها بطريقته المعروفة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضي علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصل، لو انسجمت في طريقة التصنيف. وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلت نوعا آخر مستقلا بنفسه. وهذا كان دائما يحدث متى؟ في أحاديث الأدعية والأذكار، قال: كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره. وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر في مذاهب العلماء في الكتاب الثاني، وليس هذا، لأن الثاني جعله ككتاب فقه بقى. ثم أذكر في مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها، وبيان ما لا وما عليها من ناحية التخريج الفقه بقى، ويناقش الأمر من ناحية أصول الفقه وأصول الدلالة وما شاكل ذلك، وبيان ما لها وما عليها. ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، لأن القسم الأعلى أصبح المتن الذي وصل إليه اجتهاد في التخريج وفي الدراسة. وقد أورد في بعض المسائل في الكتاب الآخر التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها، لكن في هذا الكتاب لا يدخلها فيه، لأن هذا الكتاب ليس فيه مجال للاجتهاد. وقد أورد فيه في الكتاب الآخر بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لا يتيسر لنا القيام به لأسباب القاهرة وقتها قديما، لكن أصبح الآن سهلا، ولذلك طبع بعد وفاة رحمة الله عليه، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وهو الذي درسناه ودرسه الأجيال التي تكبرني والتي تصغرني والتي تساويني، يعني لأننا تربينا على هذا الكتاب النفيس. وسميت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بي إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب. ثم دلف بعد ذلك إلى منهج الكتاب، وهذا هو أهم شيء في المجلس الذي نذكره، يعني المجالس التي يعني اهتممنا بها من أجل هذا المنهج. قال ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين. إحنا غرضنا إيه؟ اتباع مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فليس الغرض أن نقول قال الأحناف قال الشافعي، الصلاة التي ستحاسب عليها بين يدي ربك صلاة إيه؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره، وإنما أورد فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أصحاب النبي أهل الحديث هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن لم يصحبوا نفسه يعني لم يلتقوا بالنبي ولم يصاحبوه كما فعل الأصحاب الكرام، ولكنهم صحبوا أنفاس النبي، معهم ألفاظ الرسول كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام دائما معهم. فهنا بيقول هذا من إنشاد الحسن بن محمد النسوي كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له في فضل الحديث وأهله. ذكر كلاما عن أبي الحسنات اللكنوي أيضا في كتاب في إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، قال إيه هذا الرجل: ومن نظر بنظر الإنصاف. الشيخ الألباني ليس غرضه دائما أن يقول أنا بقول، لا، بيعزو إلى أقوال أهل العلم حتى لا تظن أنه أتى بما لم يأتي به الأقدمون. ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا للاعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، طبعا المسائل الفرعية والأصلية التي يختلفوا فيها العلماء دائما الناس يبحثون عن الحق، من هو الذي معه الحق. قال فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. بحقيقة مذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم. كذا الأصل، شوف لم يتركها، لا وعليه شكر. عليه، هل على الله الشكر؟ يعني الشكر واجب على الله؟ راح الشيخ الألباني قال كذا الأصل، وانت ابحث بقى فيها واخد بالك، لأن الكلمة فيها شيء. وإن كان من الممكن أن يقال عليه شكرهم يعني هو سبحانه الذي يشكرهم ويعطيهم سبحانه وتعالى، وجزاؤهم يعني لن يجزاهم أحد إلا الله، لأن هؤلاء تعبوا في الدنيا ولم يعطيهم أحد حقهم ولم، لكن الشكر سيكون عند الله. فمن الممكن أن يكون عليه شكرهم، ليس المقصود أن واجبا على الله، فلا يوجد واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه. ده مثل أهل السنة والجماعة بعكس المعتزلة الذين يوجبون على الله. فهنا الشيخ لم يتركها، قال كذا الأصل علشان ما يبقاش أقرها، وفي نفس الوقت لم يناقشها لأن المجال لا يتسع، لأنها مسألة تعتبر كلامية أو مسألة أصلية. واضح الكلام كده؟ نعم. فقال بس حبيت أقول ليه قال كذا الأصل. ثم قال المؤلف: كيف لا وهم ورثة النبي حقا ونواب شرعه صدقا. نواب الشريعة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، هم الذين سبحان الله، من الذي يرث النبي إن لم يكن يرثه من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يحفظ. الحرب على البخاري ليه؟ والحرب على مسلم ليه؟ والحرب على أهل الحديث ليه؟ هذه القضية. وانتوا لما تجدون هؤلاء الدجالين الذين يرتعون في كل الدنيا طعنا في البخاري ومن قبل البخاري أبو هريرة، لماذا أبو هريرة ولماذا؟ القضية ليست أبا هريرة، ليست أبا هريرة، وليست البخاري، وليست مسلم، وليست الألباني، أبدا. القضية يريدون أن يطعنوا في القرآن ولكن لا يستطيعون، فيريدون أن يطعنوا في السنة حتى يجعلوا القرآن وحده، وحينئذ يحاولون بقدر الإمكان أن يتأولوا على كل الوجوه، لأنهم كما يعلمون أنه حمال أوجه، لكن السنة قاصمة حاسمة حازمة، فلنتخلص من السنة، لأنهم لو تكلموا في القرآن الدنيا كلها كفرهم. لكن السنة يقول لك ما أصل في حديث صحيح وفي ضعيف والناس اختلفت في الأحاديث، وفي أصل في حديث أحد، وأصل في متواتر، وأصل في مش عارف. وتجدون وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون وفيكم قولون، وهذا الأخطر لما يخرج رجل من المتخصصين في علوم الشريعة ليجعل سبيل الله معوجة ويجعل كل شيء حلال. تكلموا عن ايه؟ خلاف ايه؟ الأئمة اللي في المسألة أربع أقوال، مسألة يوم 60 قول، المسألة ميع الدين، ربا ما فيش، مين قال؟ ما هو ده حل وده خمرة، خمرة ايه؟ ما أبو حنيفة قال تجد في الآخر يخرج من كل أقوال الزنا حلال، الخمرة حلال، الربا حلال، كل حاجة حلال. خلاص هذا الرجل سلمنا الله وإياكم، ربنا خلصنا منه ومن أمثاله اللي يقول أستاذ فقه مقارن يقعد يتكلم كله بقى حلال، حلال عنده، تسمع عنده ليس هناك حلال وحرام بل كله إيه؟ حلال. سلمنا الله وإياكم. المهم حتى الأظهر بفضل الله تبارك وتعالى ضد هذا الرجل يعني، والشيخ وكل المسؤولين في الجامعة الأزهرية والأوقاف وغيره ضد هذا الرجل يعني، للأسف منبوذ. وهذا الرجل يأتون دائما به في البرامج من أجل أن يجعل سبيل الله والعياذ بالله معوجة. سلمنا الله وإياكم. وفتنة، فتنة كبيرة، فذلك تجده دائما مع البحيري وأمثاله. فيقول هنا كيف لا وهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام حقا ونواب شرعي صدقا، حشرنا الله في زمرتهم آمين، وأماتنا على حبهم وسيرتهم. أماتنا الله على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأماتنا الله تبارك وتعالى على حب الأئمة الأربعة، وعلى حب أئمة الحديث الستة والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسائر علماء أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين. قال السبكي في الفتاوى، الإمام السبكي عارفينه، تقي السبكي، قال وبعده: فإن أهم أمور المسلمين الصلاة، يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها وإقامة شعائرها، وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها. أمور مجمع عليها في الصلاة لا مندوحة، يعني إيه لا مندوحة؟ يعني لا غنى ولا سعة، لأن يقول لك الأرض هذه أرض مندوحة، أرض مندوحة أو واسعة، أرض عريضة، فالأمر اللي فيه سعة يقولوا إيه؟ فيه مندوحة فيه، الأمر اللي ما فيش فيه سعة يقولوا عليه إيه؟ لا مندوحة، تمام؟ وذلك يقولون المعاريض إيه؟ في المعاريض مندوحة، الباب واسع عن الكذب. فقال: وفيها أي في الصلاة أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، مثل قراءة القرآن، القيام للقادر، الركوع، القيام الركوع، السجود، القيام السجود، مش كده ولا لا؟ دي أمور مجمع عليها، الصلاة الفجر اثنان ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء والظهر والعصر أربعة، مش كده؟ مش عارفين الصلاة كده؟ أعداد الصلاة هكذا. طيب هذه أمور مجمع عليها لا يختلف فيها أحد أبدا. قال: وأمور اختلف العلماء في وجوبها. طيب إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ قال: وطريق الرشاد في ذلك أمران. طريق الرشاد، بعد بقى يفضل مذهب المحدثين، كيف فضله التقي السبكي؟ شوف قال إيه؟ قال: أمور اختلف العلماء في وجوبها. طب نعمل إيه؟ أنا مذهبي حنفي أخذ بقى، أقول له لا أنا مذهبي شافعي بقى. قال لك لا، طريق الرشاد مع ان السبكي مذهبه ايه؟ شافعي، وليه كتاب طبقات الشافعية الكبرى. قال: وطريق الرشاد في ذلك امران، اما ان يتحرى الخروج من الخلاف ان امكن، تهرب من الخلاف. واحد يقول لك طب اهرب من الخلاف ازاي؟ سهل احيانا، يعني مثلا هذا العالم يقول واجب والتاني يقول سنة، نعمل ايه؟ خلي واجب، عملت بالقولين يبقى هنا خرجت من الخلاف. هو لما يقول لك واحد يقول واجب والتاني يقول لك لا سنة، لو انا ما عملتوش يبقى عندي السنه زي الفل. طب لو عندي اللي بيقول واجب قسمته عنده، طب كيف اعمل بالاجماع؟ ان اعمل بيه، عملت بيه، اللي بيقول مستحب يقول لي جزاك الله خير هتؤجر ان شاء الله، واللي بيقول انه واجب هيقول لي اتيت بالواجب، صح؟ لكن الخطوره بقى الواحد يقول واجب والتاني يقول ايه بدعه. هنا بقى تجمع بينهم ازاي؟ مش كده؟ واجب ولا بدعه، هنا المشكله، زي واجب وحرام، طب اجمع بينهم ازاي؟ دي المشكله. فقال: وطريق الرشاد في ذلك امران، اما ان يتحرى الخروج من الخلاف ان امكن، واما ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به، فاذا فعل ذلك كان الصلاه صوابا صالحا داخله في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد، اللي هي الطريقه الثانيه، يعمل ايه؟ هذا يقول واجب وهذا يقول كذا، يا عم الرسول اللي صح عنه ايه في المساله؟ هو ده، خد بيه وخلاص، ده كلام السبكي. الشيخ الالباني بقى علق عليه وقال ايه؟ والوجه الثاني اولى، اللي هو لان الالباني ليس عنده الا الاخذ بالحديث وده صح. قال: والوجه الثاني اولى بل هو الواجب، لأن الوجه الأول مع عدم إمكاني في كثير من المسائل أحيانا ما تقدرش تجمع، لا يتحقق بي أمر عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته حتما على خلاف صلاتي عليه الصلاة والسلام. فتأمل، وتأملنا فوجدنا كلام الألباني في هذه المسألة الجزء الثاني فيه يعني غير قوي، لكن القول الأول قوي إنك في جميع الأحوال تأخذ بما إيه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله حتما في هذه الحالة تكون صلاته حتما على خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش شرط. حتما دي هي دي اللي بنخالف الشيخ الألباني فيها، وذلك هو قال لك فتأمل، فتأملتها فلم أرى كلامه سديدا، وقد يكون أنا تأملت تأملا ناقصا وهو وجهة نظري إيه أقوى رحمة الله عليه. المهم قال ولذلك فإن الكتاب كتابه بقى ده سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه. يعني هو ذكر أن هذا الكتاب سيكون إن شاء وقد كان سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. يعني هذا الكتاب الصغير ده جمع كل أشتات ما هو موجود في الكتب، وفي نفس الوقت لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب يمسك المغني لابن قدامة وجرد منه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستجده أقل مما ثبت في هذا الكتاب. الكتاب هذا أكبر. شوف أنا بقولك المغني لابن قدامة امسك نايل الأوطاف للإمام الشوكاني واذكر كل الأحاديث، تجد هذا الكتاب فيه هنا ما فات الشوكاني ذكره، تمام، ما فات صاحب سبل السلام ذكره، وهكذا. فقال هنا وهذه حقيقة، قال بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال رحمة الله عليه ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره، ودي حقيقة في كل كتب الشيخ الألباني نفس النفس ونفس الخطة مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على عين أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. يعني هو حينما دخل هذا المعترك كان يعلم أنه سيحارب أشد ما تكون المحاربة، فهو كان يعلم هذا. ثم قال فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. طالما أنت تريد أن ترضي الناس ولو أن تسخط الله عليك سبحانه وتعالى، رب العالمين سيتركك للناس ويكلك إلى الناس ولن يتولاك، لكن لو أرضيت الله ولو بسخط الناس فإن الله سبحانه وتعالى يكلأك ويحفظك ويرعاك وتكون لك معية من الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولله ضر من قال ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر. هل في إنسان ينجو من طعن الناس حتى وإن عاش في غار على جبل لا يستطيع الناس أن يصلوا إليه؟ سيجد من يطعن فيه، ولست كل الناس يطعن فيهم، لا يوجد إنسان سلم من الطعن، فيقول أسيطعنون فيا؟ سواء رضيت أرضيت الناس أم لم أرضي الناس سيطعن فيه، سيطعن فيه. أنا الوقت بخطب خطبة، هل كل الناس الذين سيسمعونني سيوافقونني؟ أم هيخرج واحد يقول لك كذا والآخر سيقول كذا؟ تكلمت في موضوع، أفتيت فتوى، شرحت كتابا، قلت، ستجد الناس يخرجون ما بين راض وما بين ساخط، ما بين راض وما بين ساخط. فاسعى إلى إرضاء رب العالمين لا إلى إرضاء الناس، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك. ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسلي؟ يعني حتى لو استخبى في خوافي النسر. النسر عارفين النسر؟ خباك النسر في بين جناحيه وريش الأجنحة بيت مستخبي برضو لن تنجو من طعن الناس. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتين نسر؟ والنسر النسر بيطلع فين؟ في العلالي بعيد عن الناس، ومع ذلك لن تنجو من طعن الناس، لن يتركوك، لن يتركوك أبدا. قال فحسبي. تعرفين القصة اللي بتحكى عن جحا؟ طبعا مش جحا بقى السخرية والترياقة والكلام ده، احنا عارفين، احنا بنحكي القصة كقصة، ولكن جحا وده ما نذكروا عنه أشياء تدل على الحكمة. سيبكم من السخف السخف، الأمر كان بيخترع منه أمور مخترعة ونصبت إلى شخصية ليس هو التابعي، لا قل إنه شخصية مثلا بتذكر هكذا من أجل أن يضرب بها المثل، لكن إياك أن تطعم في شخص جحا، لأنه في الأصل كما قالوا إنه رجلا كان من أهل العلم وكان من أهل الصلاح والخير، ولم يكن رجلا مغفلا كما تحكي عنه الروايات. لكن الحكاية دي معبرة، لما بيقولوا إن الرجل مثلا ركب مرة ومشي وابنه، ركب حمار ومع ابنه جنب منه، فالناس يبصوا كده إيه الرجل ده مركب الحمار؟ سبحان الله، والحمار ربنا خلق الحمار من أجل أن إيه؟ لتركبوها. لما؟ فانتقدوه، راح راكب الحمار هو ابنه، عد على الناس تانيين، ايه يا عم ده؟ قال لك شايفين الراجل ما عندوش دم، لو هو ابنه الحمار هيفطسونك بين عليه الاثنين. راح راكب وساب ابنه يمشي، عد على مجموعة، شايفين الولد قليل الادب، الراجل الظالم راكب وسايب ابنه يمشي في الشمس لوحده. راح ماشي هو، واخدين بالكم، ومركب ابنه، شوفوا الولد قليل الادب راكب وابوه ماشي على الارض، راح شايلين الحمار، ارجو الراجل الاحمق هو اللي شال الحمار. المثل الغرض منه ليس جحا، او وانما الغرض منه يا اخوانا، انا عارف ممكن واحد يقول الشيخ عبد الطعم في جحا، وجحا راجل من علماء التابعين، مش كده ولا ايه؟ مش كده انا عارفه. المهم قال فحسبي الشيخ الالباني انني معتقد ان ذلك هو الطريق الاقوم الذي لا بقى، ايوه دي المهم، المهم انك تكون انت معتقد ايه وعلاقتك بالله ايه. فحسبي انني معتقد ان ذلك هو الطريق الاقوم الذي امر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة وبالرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث. يبقى أوامر السلف كانت إيه؟ التمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، يعني نحن سنتبع أقوال الأئمة في التمسك بالحديث ولو خالف أقوالهم. ثم قال ولقد كان لهذه الأوامر، أوامر السلف وأوامر الأئمة بالتمسك بالحديث، أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خير. يعني بيقول الشيخ إن هذا هو منهجنا، أننا نتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لم أفهمه وحدي من القرآن والسنة، بل وجدت أن هذا الكلام يوصي به علماء السنة الأكابر، وكان الواحد منهم يقول ويأمر بالتمسك بالحديث ولو خالف قول الإمام. فقال إن كلامهم هذا أثر فيا، فجعلني أتبع أقوالهم في اتباع السنة ولو خالفتهم، لأني بهذا لا أكون مخالفا لهم بل أنا موافق لهم، لأن منهجهم الحقيقي هو ماذا؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مجموع في الأمة إلا واحد فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يذكر أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. نتوقف الآن، كفاية عليكم كده النهاردة، ونجعل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم المجلس بعد المغرب، إن شاء الله نجعل المجلس بعد المغرب عشان نقدر نخلص المقدمة قبل رمضان، تقدروا إن شاء الله؟ موافقين؟ إيه؟ والأحد نكمل؟ عشان يبقى الاربع والاحد، مش كل ان الرساله ممكن تكون المقدمه معنا طويله شويه ولا ايه؟ يبقى يوم الاربعاء ان شاء الله نتقابل المغرب، ثم الاحد اللي بعده المغرب. ها تمام كده برضو، يبقى خلينا المغرب كده قبل رمضان ان شاء الله، الاربع والاحد. تمام كده، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الذكريات تستدعي الإنسان من آن لآخر. فهذا المكان الذي أجلس فيه الآن في الدور الأرضي من المسجد، آخر مرة ألقيت فيه محاضرة في هذا المكان وأنا أجلس في هذا المكان بالضبط والإخوة موجودون، كان سنة 98 حينما كنت أفسر قول الله تعالى في سورة البقرة في التفسير الممتد تفسيرنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فسرت هذه الآيات قبل رمضان ونزلنا لنصلي هنا، لأننا كنا أيضا في الأيام التي سنستقبل فيها رمضان، وكنا نقوم بعمل تنظيف للمسجد كما يحدث الآن. من 98 تاني مرة أجلس في هذا المكان لأدرس، من 98 الآن سنة كام؟ 2023. في أثناء هذه الفترة أخذنا الفترة في التفسير من قول الله تعالى في آخر سورة البقرة إلى الآن نحن في سورة المؤمنون. ثم بعد ذلك حصل اعتداء على المسجد كما تعلمون، وتحول الدور إلى مخزن وإلى مجلة وتجليد ومشاكل ذلك، ثم رده الله إلينا مرة أخرى بعد إزالة يد العدوان على بيت الله تبارك وتعالى. هذا أقوله للذكرى، يعني عشان الإخوة يبقوا عارفين الذكريات وعارفين التاريخ كويس أوي، ولا إيه؟ الحمد لله زال عدوان اليد العادية على بيت من بيوت الله، والآن رجعنا مرة أخرى إلى بيت الله تبارك وتعالى، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. إخواننا الكرام، كنا بصدد شرح كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمة الله حفظه الله، ربنا يبارك في عمري. فلما تطرقنا لشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تركنا الكتاب وشرحنا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الشيخ الألباني، صح؟ شرحنا الكتاب كاملا بفضل الله، ولكن لم نقرأ المقدمة. لماذا؟ لأننا لم نكن ساعة إذن نشرح الكتاب أصالة، بل دخل الكتاب في ضمن شرح الملخص الفقهي، وكذلك فعلنا مع أحكام الجنائز، صح؟ تمام. وبقيت مقدمة شرح صفة الصلاة بدون أن تقرأ وبدون أن تشرح، فاستغللتها فرصة قبل شهر رمضان حينما انتهينا من شرح الحديث الذي يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامع العلوم والحكم، ولو افتتحنا حديثا آخر سنتمه إن شاء الله بعد شهر رمضان، فقلنا هذه فرصة في أمر تربوي وأمر منهجي أن نعكف على هذه المقدمة التي تركناها منذ فترة لنقرأها لنتربى، لأن هذه المقدمة مقدمة نفيسة جدا تعلم الإنسان كيف يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل طالب علم في حاجة إلى قراءتها. بل أقول لكم سرا، هذه المقدمة شكلتني وأنا صغير، يعني أنا بفضل الله تبارك وتعالى الذي أثر فيا وجعلني أتمسك بالسنة وأسعى جاهدا إلى تحري السنة، مقدمة الشيخ الألباني لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما وقع الكتاب في يدي وكنت صغيرا وقتها وقرأت الكتاب وقرأت المقدمة التي سنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى، هذه المقدمة أثرت فيا وصاغتني وشكلتني، بناء عليها أصبحت منذ الصغر بفضل الله تبارك وتعالى لا ألتفت إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر في نظري أحد أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء كبار وعظماء، ولكن لا يعظم عالم أمامي، بل المفروض أن يكون أمام أي مسلم طالما كان كلامه مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ومن الممكن أن يخالف عالم من العلماء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لماذا لا ولما لا؟ هل هناك عالم حفظ السنة كلها؟ هل هناك عالم من العلماء أحصى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنة النبي لم يحصيها إلا مجموع الأمة، سنة النبي أحصتها الأمة مجتمعة، لكن عالم ما من عالم إلا وتغيب عليه سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان ذلك كذلك كان العلماء دائما يأمروننا بأنه إذا وجدنا فيما بعد حتى ولو بعد أن ماتوا كلاما لهم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اتركوا كلامنا وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بطاعة من؟ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، لم يأمرنا بطاعة أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات في ذلك كثيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم فلا وربك يقسم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا لا يجوز لإنسان تصح لديه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بقول عالم كائنا من كان، طالما صح الحديث فهو مذهبي كما جاء عن أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كنا قد شرحنا في دورة علمية رسالة نفيسة لشيخ الإسلام رحمه الله بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإذا وجدت عالما خالف الحديث إياك أن تطعن في العالم، فالعالم يستحيل، العالم السني عالم الهدى وبالذات الأئمة الذين حفظت الأمة آثارهم وانتمت إليهم واتبعتهم، هؤلاء الأئمة لا يوجد واحد فيهم قط، ندين الله بهذا، لا يوجد فيهم واحد قط يصح لديه حديث ولا يعمل به إلا لعذر. ذكر هذه الأعذار شيخ الإسلام في قوله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فأي علم من أعلام الأمة خالف سنة لابد وأن يكون الملام مرفوع عنه. لماذا؟ إما أن يكون الحديث لم يصل إليه، وإما أن يكون قد وصل إليه غير صحيح، وإما أن يكون قد وصل إليه وظنه منسوخا، وإما أن يظن أو أن يصله الحديث ويتعارض لديه ما يقدمه عليه المهم أنه لابد وأن يكون لديه الإيه؟ العذر، لأن هؤلاء كانوا أعلم بالله والرسول صلى الله عليه وسلم منا، وكانوا أكبر منا تقوى وإيمانا وأكثر قربا من رب العالمين. ويستحيل أن نتصور أن واحدا من أئمة الهدى خالف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عامدا متعمد بدون عذر مقبول أمام رب العالمين، لأن هؤلاء كان عندهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، كما جاء في كتاب الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ما من عالم إلا وتغيب عليه سنة من سنن الهدى، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبه قولا واحدا. ولذلك كان قائلهم من عصر الصحابة يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن تركت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام عنهم كان يأتي في هذا المضمار، بحيث لا يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم عليك أن تلتزم بسنن الهدى. فنقرأ إن شاء الله مقدمة الطبعة الأولى سريعا، ثم نقرأ التمهيد الذي جعله أو منهج الكتاب والتمهيد الذي جعله بين يدي الكتاب. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعل فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة، وهذه الأمور لا تحتاج إلى الاستدلال، فهذه أمور متفق عليها. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاتضح من ذلك أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الوحي الذي يتضمن القرآن والسنة معا، من أجل أن يبين للناس بوحي السنة ما نزل إليهم من وحي القرآن. إذن السنة وحي من قبل رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى. فقام عليه الصلاة والسلام، نشهد بهذا، فقام عليه الصلاة والسلام بهذه الوظيفة حق القيام. وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا. بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كله بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا أمر كنا قد ذكرناه في شرحنا لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رسالة في أصول التفسير، وبيّن فيها شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن وفسره. وأعظم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير وتبيين بعد توحيد الله وبيان أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى هو أركان الإسلام الأربعة التي تلي التوحيد. وأعظم هذه العبادات التي بيّنها هي الصلاة. ولذلك تتجدون أن أكثر الأحاديث التي وردت في موضوع ما في سنن أو كتب السنن وكتب الحديث هو أبواب الصلاة ومقدمات الصلاة، من الطهارة الوضوء والغسل وما شاكل ذلك. مجموع الأحاديث أكثر من أي باب آخر، نظرا لأن الصلاة كما تعلمون هي عماد هذا الدين. فقال: فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وظيفة التبيين. وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر، صلى واقفا على المنبر صلى الله عليه وسلم يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: لماذا صلى على المنبر حتى يراه الناس؟ قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لتعلموا يعني لتتعلموا صلاتي، وأوجب علينا الاقتداء به فيها. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة التي فرضها الله عليكم، وأنا صليت أمامكم لأعلمكم كيف تصلون؟ فصلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالطبع سيكون المقصود من صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوافق مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أما الباطن فهو الإخلاص والخشوع، وأما الظاهر فهو أداء الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقف كما وقف، نقرأ كما قرأ، نركع كما ركع، نقول كما قال، نقوم من الركوع فنفعل كما كان يفعل، وهكذا حتى نسلم وننتهي من الصلاة. وبشر من صلاها كصلاتي أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمن أتى بالصلاة على وجهها الذي ذكره صلى الله عليه وسلم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وإن لم يأتي بذلك فليس له عند الله عهد، فيصبح في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح. قال: وعلى آله، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله. إذن دائما الذي يصلي، وهذا فارق بين أهل السنة وبين الرافضة الذين يطعنون في الصحابة، أنهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يقولون وصحبه. لكن أهل السنة يقولون على آله وصحبه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأتقياء البررة، الذين، لأن الذين نقلوا إلينا عبادته وأقواله وأفعاله وتقريراته ليس آل النبي فقط، بل أصحاب النبي أكثر في الرواية من أهل البيت لكثرة عددهم. فقال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعال، أقول بل وتقريراته كذلك، وجعلوها وحدها، جعلوا السنة وحدها، لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذا حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وهم الذين قال الله تعالى: الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فإني، الشيخ الألباني يتكلم عن نفسي: لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وتدريسي على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين. طبعا هذا الكلام كنا لم نولد بعد، لأن الشيخ الألباني كانت له دروس قديما في الشام، شرح كتاب الترغيب والترهيب، وشرح كتاب الأدب المفرد للنساء، وشرح كتاب الروضة الندية، وشرح كتاب فتح المجيد. فهذه الكتب كانت مجالس الشيخ يشرح فيها هذه الكتب، ومن ضمن ما شرحه بتوسع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الذهبي. فيقول: فلما انتهيت، الحافظ المنذري قال: فلإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وتدريسي على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، مش 4 سنين من الآن، ده 4 سنين دي بقى يجي من 80 سنة ولا حاجة، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل المقياس للصلاة المقبولة هو قربها أو بعدها عن صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني العبد يصلي من الصلاة ويظن أنه الحمد لله أتممت الصلاة، وربما لم يكتب له إلا عشر الصلاة، ربما لم يكتب له إلا التسع، وهكذا. فهؤلاء يعني يختلفون بحسب قربهم وبعدهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقتهم لصلاته باطنا وظاهرا. فقال: ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار. ليس هذا فقط، بل ثم حرصنا على، ليس علما فقط، بل حرصنا على تطبيق ذلك عمليا. فإن هناك من يحفظ ولا ينفذ، من يدرس ولا يعمل، فيكون هناك مباينة بين القول والعلم، تمام، أو بين العلم والعمل، وهكذا. فقال: ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولذلك كثير من الناس يصلوا ومع ذلك رب العالمين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك لا تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر، نظرا لأن الصلاة لم تؤدى على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وهذا الوجه هو الذي فعله من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس، فمن من الناس من سيستطيع أن يخوض ويغوص بين كتب السنن لإخراج لكي يستخرج الأحاديث الصحيحة والحسنة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لا يحتاج إلى العلماء، الدليل الذي يفعل لي هذا عالم يقوم بجمع هذه الأمور. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء. لماذا؟ قد يقول قائل: ولماذا يتعذر على كثير من العلماء؟ قال: لتقيدهم بمذهب معين. طالما تقيد بمذهب معين ستفوته بعض السنن، بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيجي هذا الكلام أقول أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم يتفقهون على المذاهب، ولذلك جعلنا هذه المقدمة لبيان خطورة هذا الأمر. فقال: ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء. لماذا؟ قال: لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها في جميع المذاهب وكتب المذاهب ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. يعني هناك كتب تتكلم عن الفقه وفيها أحاديث غير ثابتة النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أصلا. قال: وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا يكتبون بالأسانيد، فلذلك كان الخطأ عندهم في الوقوع في الأحاديث التي لا أصل لها أقل بكثير من المتأخرين، بعكس المتأخرين لما أهدروا الكلام في الأسانيد والكلام في تحري الصحيح والضعيف حينما أغلق باب الاجتهاد، ثم تلاه باب إغلاق أو تلاه إغلاقه الاجتهاد في التخريج وفي التصحيح والتضعيف كذلك، وبعد ذلك أصبحوا عال على من سبقهم في كل شيء. فنتج من ذلك ماذا؟ نتج من ذلك أن الناس أصبحوا بعد ذلك أي شيء ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يظنونه حديثا، وليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. فقال: وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا في الحاشية أريد أن أطلعكم عليه، لأنني لا أريد أن نخرج من هذه المقدمة إلا وقد قرأنا كل ما فيها حتى في الحاشية، تمام؟ فقال: قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، والرجل من علماء الأحناف، وما يعتمد عليه منها وما لا يعتمد. قال صفحة 122 ل 123: كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية فلا. اسمع، فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من الأحاديث الموضوعة مملوء من الأحاديث الموضوعة، ولا سيما الفتاوى، كتب الفتاوى تحتوي على هذا. فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين يعني في العلم، لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين. تجد العالم المؤلف عالما كبيرا ومع ذلك يتساهل في نقل الأحاديث لدرجة أنه يأتي بأحاديث موضوعة. وذلك لما وجدنا مثلا على سبيل المثال أبو حامد الغزالي، وهو رجل كما يعني تعلمون عند فقهاء الشافعية ورجل بحر في أصول الفقه وفي علم السلوك عند الصوفية، ومع ذلك لما ألف كتاب إحياء علوم الدين حشى الكتاب بمجموعة كبيرة جدا من الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها، تمام؟ وهو قال عن نفسي، قال بضاعتي في الحديث مزجاه، بضاعتي في الحديث، مع أنه كان رجلا مثلا في علوم المعقول وفي علوم الفلسفة والرد على الفلاسفة ومن علماء الكلام وأصول الفقه، ومع ذلك كانت بضاعته في الحديث مزجاة لدرجة دخل عليه الداخل من هذا. ولولا أن الحافظ العراقي رحمة الله عليه قام بتخريج هذا الكتاب في كتابه المعروف الحاشية على إحياء علوم الدين المغني عن حمل الأصفار في الأصفار، وخرج الأحاديث. وعلى فكرة كان هذا هو الكتاب الذي بدأ به الشيخ الألباني رحلته في علم الحديث، حينما قرأ هذا الكتاب وكان فقيرا كعادة كل طلاب العلم، أخذ كتاب إحياء علوم الدين وقام بنسخ كتاب المغني عن حمل الأصفار في الأصفار للحافظ العراقي. الكتاب كله كتبه بالرصاص بقلمه، ولملكه كان فتى صغيرا، ومن يومها حرص كل الحرص على التعرف على علم الحديث حتى تمكن منه وأصبح إمام عصره رحمة الله عليه. فيقول الشيخ الألباني معلقا على كلام أبي الحسنات اللكنوي: قلت ومن هذه الأحاديث الموضوعة بل الباطلة التي وردت في بعض كتب الأجلة حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمري إلى 70 سنة. من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمري إلى 70 سنة. قال اللكنوي رحمه الله في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة بعد أن ساق الحديث، قال علي القاري في موضوعاته الصغرى والكبرى: باطل قطعا، هذا حديث باطل قطعا. لماذا؟ قال لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية من كتب الأحناف، لأنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بنحو هذا اللفظ وقال: هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم، فقبح الله الكذابين. ثم قال اللكنوي: وقد ألفت لإثبات وضع هذا الحديث الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ مختلفة مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية، ألفت رسالة مسمى ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان، وأدرجت فيها فوائد تنشط بها الأذان وتصغي إليها الآذان فلتطالع، فإنها نفيسة في بابها رفيعة الشان. قلت الألباني يعني: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه مما يسقط الثقة بما فيها من الأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، طالما أن المؤلف من الممكن أن يتساهل لدرجة أنه ينقل الأحاديث الموضوعة وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع من أن تكون هذه خطته في كثرة كاثرة من الأحاديث فتسقط بذلك الثقة في كثرة من هذه الأحاديث التي لا تعزى إلى الكتب المسندة والمختصة بتخريج الأحاديث الصحيحة. قال: وفي كلام علي القاري إشارة إلى هذا المعنى، فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهل المختصين به. فقديما قالوا: أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها. ثم نقل بعد أن قال: وكثيرا في أصل الكتاب في المقدمة، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، ما مختصره، طبعا عارفين أنتم بالإمام النووي ومكانة النووي في الفقه وفي الحديث، ويكفي شرحه على صحيح الإمام مسلم. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث ضعيفا لا يجوز أن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وغير ذلك من صيغ الجزم، لأن هذه صيغ جزم معناه أنك تجزم بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يقال في هذا كل روي عنه بصيغة التمريض، روي عنه أو نقل عنه أو يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. فقالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن. حينما أجزم وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد وأن أكون متحققا من كون الحديث إما صحيحا أو حسنا، وصحيح يعني صحيح لذاتي أو صحيح لغيري، أو حسن لذاتي أو حسن لغيري. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه الذي نضيف إليه. يعني نقول هذا قول فلان، لابد أقول قال فلان، طالما قلت قال فلان لابد أن أكون جازما، يبقى أنا هنا إيه أثنت بتحقيق وبتدقيق إلى من أضفته إليه. فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، يعني لا يجوز أن تقول قال، وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كذب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فقال: فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف اللي هو صاحب كتاب المهذب، لأنه بيشرح المجموع شرح المهذب، نعم الشرازي، أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، من أصحابنا الشافعية وغيرهم من بقية المذاهب، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا أخلوا بهذا الأدب في ذكر صيغ قال وقيل وما شاكل ذلك على سبيل الجزم أو على سبيل التمريض. قال: ما عدا حزاق المحدثين، استثنى حزاق المحدثين. قال: وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب، يأتي على الضعيف ويقول إيه قال، على الضعيف ويقول قال، ويأتي على الحديث الصحيح ويقول روية، وهذا عكس الجادة، تمام. ثم قال: ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها من كتب الفقه كتب التخريجات. علمتم لماذا خرج المحدثون أحاديث بعض كتب الفقه؟ من أجل هذا. قال: ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع. ثم ذكر الأمثلة ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية، والهداية كتاب الأحناف في الفقه، والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي. يعني علماء الأحناف من المحدثين بدأوا يقومون بخدمة كتب الأحناف في الفقه لتخريج الأحاديث لبيان الصحيح منها من الضعيف. ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، وهو أيضا حنفي إمام كبير من أئمة الأحناف ولكنه عالم حديث، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، خذوا بالكم الحافظ شافعي لكنه خدم كتب الأحناف باختصاره لكتاب نصب الراية الذي صنعه الزيلعي وسماه الدراية مختصر نصب الراية لأحاديث الهداية. ثم قام بخدمة كتب الشافعية أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهذه الكتب إليها المنتهى في تخريج كتب الحديث وغيرها مما يطول الكلام بإرادة. وخذوا بالكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما وجد أن المذهب المالكي خدم بالتمهيد، ووجد أن المذهب الحنفي خدم بكتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي، وجد أن فقه الشافعية خدم بكتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، غار على مذهب الحنابلة مع أنه ليس بحنبلي، وقام بتخريج كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ليكون بين هذه الكتب لتخريج كتاب من كتب الحنابلة وسمى إرواء الغليل. وذلك كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يتعجل لإخراج هذا الكتاب، كان يعجل الشيخ الألباني لأنه خدم به مذهب مين؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل، لأنه قام بتوزيع كتاب إرواء الغليل من الكتب التي تعد من الكتب الجوامع في تخريج أحاديث الفقه. تمام يا أخوانا؟ وذلك لم يذكره هنا لماذا؟ لأنه لم يكن قد شرع فيه بعد. تبدأ دي صفة الصلاة من أقدم كتب الشيخ الألباني، وهو حجاب المرأة المسلمة من أقدم كتب الشيخ الألباني، ولذلك رحمة الله عليه لم يذكر هنا إرواء الغليل. قال أقول، قال وغيره مما يطول الكلام بإيرادها، أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب. كتاب إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعد نبي على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة رقم 863. سبب تأليف الكتاب، قال ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع. طبعا نحن في هذا الزمان كل شيخ بيكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي افتتح الباب من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني لم يكن أحد قد كتب في هذا منفردا، أول من ألف في هذا الأمر من المعاصر في هذا الزمن المعاصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هو حدد هنا الطائفة التي يقصدها بتصنيفه، مجموعة من الإخوة همهم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في عبادتهم، فألف لهم أو وضع لهم هذا الكتاب، قال أن أضع لإخواني المسلمين كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، لأن الحب الصادق دليل الإيه؟ الاتباع، وليس الحب الادعائي. الحب الادعائي شيء والحب الصادق شيء آخر، ولذلك قال إن المحب لمن يحب مطيع، تعصى الإله تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا ها لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تمام. فهنا قال بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمري في الحديث المتقدم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك. وخلي بالكم هذا الكتاب بذل فيه مجهودا لا يعرفه إلا من كان على دراية بالكتب التي رجع إليها، لأن الشيخ حينما صنف هذا الكتاب كانت هناك كتب لم تطبع بعد من أصول السنة، من أصول كتب الحديث لم تكن قد طبعت بعد، ولذلك ستجدون في قائمة المراجع مخطوطات كان يرجع إليها في الظاهرية، مكتبة الظاهرية، يعني الرجل لم يكن جايب الشملة قدامه، الشملة طبعا حبيبك دي مش كده وتخرج الحديث في 22 صفحة في 3 دقائق مش كده، والحمد لله وتم تخريجه وعلق عليه وشرحه وخرج مش عارف ايه ولف واعطاه ودهنه كل ده انت عملته وانت ما عملتش حاجه غلط غير انك ايه جبت حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا وقص وايه ولزق. عارفين القص واللزق ولا مش عارفينه؟ انت طبعا تاريخ قديم قص ولزق، انت واخد بالك؟ اصل الجيل الجديد ممكن يكون مش عارف القص واللزق، وتلاقي المسألة بقت شغلة وكتبه وحققه، وأكثر المحققين في هذا الزمان سرقة، عشان يبقى الأمر واضح كده نقول اللي في نيتنا، أكثر المحققين لصوص، واخد بالك؟ وتلقى الكتاب حققه فلان حققه تاني فلان، والتاني يقول أصلا وجدت مخطوطة، والرابع يقول لك أصلا لقيت مش عارف ولا شاف المخطوطة ولا في الأحلام، ما شافش المخطوطة من أساسه، ولو جبت له مخطوطة ما عرفش يقراها. يعني أنت لو جبت له الكتاب ده أحيانا في بعضهم لو اديته الكتاب ده ما عرفش يقراه المطبوعة، طب يقرأ مخطوطة إزاي؟ وفي يا جماعة ويعني بقيت المسألة، أما أنت ما بتمسك الكتاب ما بتعرفش تقراه قدامي، أما أنت ما بتمسك المصحف ما بتعرفش تقرأه، إزاي بعد كده تبقى محقق وفوجئ بيك بتقول لي وراجعته على 15 مخطوطة؟ يا عم أنت شفتها فين المخطوطات دي؟ يعني حد هيدور ورايا؟ زي أخ إخواننا كان مرة بيخطب الجمعة وقال وصورة كذا عدد حروفية كذا وعدد كلماتها كذا، عايز يقلد المشايخ يعني، فأخي بيسأله بيقول له ايه انت جبت العدد؟ انا حد يعد ورايا؟ ايه عايز حد يعد ورايا يا جماعة؟ انتوا واخدين بالكم؟ فايه دي المشكلة؟ فربنا يسلك. المهم الرجل ألف هذا الكتاب واستخرجه من كتب كانت مخطوطات، فيقول هنا رحمة الله عليه: فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد بي مجهول أو ضعيف، سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه ثم قال في الحاشية: الحديث الثابت يشمل الصحيح والحسن عند المحدثين بقسميهما، الصحيح لذاتي والصحيح لغيري والحسن لذاتي والحسن لغيري. ثم قال: وضربت صفحا عن كل ما تفرد بي مجهول أو ضعيف، سواء كان في الهيئات هيئة الصلاة أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن، الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن، والظن المرجوح ليس الظن الراجح، الظن المرجوح، وهو كما قال تعالى: لا يغني من الحق شيئا، إن الظن اللي هو المرجوح لا يغني من الحق شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يكفي أنه أكذب الحديث. فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. طبعا الحديث ده هو صححه ثم تراجع عن تصحيحه. اسمع بقى، شوف عشان تعرفوا الإنسان الذي يخشى الله ويسعى إلى نصح الأمة. يعني أنا اليوم أصحح حديثا ثم أكتشف أنه ضعيف، أرجع ولا أتحرج، لأن المسألة إيه؟ دين. فقال: صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة، وعداه الشيخ محمد سعيد الحلبي في مسلسلات للبخاري فوائد، لأنه ليس من أحاديث البخاري. ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، هذا كتبه فيما بعد في طبعات لاحق، وكنت اتبعت الضعف. طب يا شيخ تبين لك ضعف إزاي؟ قال: وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي شيبة فيه، الحديث عند الترمذي ضعيف، لكن لما وجد أن ابن أبي شيبة قد روى الحديث وجد ولم يكن تحت يديه كتاب مصنف ابن أبي شيبة وقتها، اتبع المناوي في تصحيح إسناد ابن أبي شيبة، ثم تيسر للوقوف عليه على الحديث في ابن أبي شيبة، فإذا هو بين الضعف وهو نفس إسناد الترمذي وغيره. راجع كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة 1783. وقد يقوم مقامه مقام الحديث هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في الروايتين. رواه مسلم وغيره، راجع مقدمة كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول. ثم قال: بل يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي ما لم أقل فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو يقول عنه إنه متواتر، هذا الحديث قال عنه متواتر. ثم قال، نرجع إلى أصل الكتاب: هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى. ودي بقى مسألة ظللنا عليها عمرا، نقول أين أصل الكتاب؟ الكتاب الأصلي فين؟ لغاية ما طبع بعد موت الشيخ في ثلاث إيه؟ مجلدات. وقالين بالكم طب عملوا إزاي؟ الكتاب الثاني، طب إيه قصة الكتاب الثاني؟ قال إيه بقى؟ هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، يعني متن وحاشية، أعلى وأدنى يعني قسم الكتاب نصفين، نصف الأعلى اللي هو هذا الكتاب، هو ده على شط أعلى، هو ده الأعلى، وأدنى اللي هو في الحاشية. أما الأول فهو كالمتن، أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها. انظر بقى، عمل شيئا عجيبا، ألف الكتاب من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. ودي مسألة صعبة على فكرة، وصعبة جدا كونك تجيب أحاديث وتقوم بدمج الأحاديث بعضها ببعض لتصوغ منها كتابا مؤلفا من أقوال الرسول وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تدخل من عبارتك إلا فيما يعني لابد منه. هذه مسألة صعبة عشان تقوم بدمج كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منه كتابا مؤلفا من الأحاديث فقط، لأن الكتاب لم يصنف هكذا باب كذا ويضع حديث وحديث بعده، لا، ده بيجمع لدرجة أنه يأخذ الجمل ويدمجها في بعضها، دمج الأحاديث فيصبح الكلام كله نبويا، إما من لفظ النبي أو محكيا عن الصحابي الذي أورد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده على فكرة، أنا إلى الآن هذا الكلام يحتاج إلى دراسة ليست حديثية وإنما دراسة بيانية لبعض علماء اللغة، كيف استطاع هذا الرجل الذي ليس مشهورا كعالم لغة أن يقوم بهذا الدمج العجيب ويكتب الكتاب بهذا التصنيف الذي لا مثيل له؟ لأن أي عالم من علمائنا لما بيجي يكتب ممكن يذكر الحديث بالمعنى، هو لا، التزم بالروايات لأنه محدث وبيذكر الحديث نصا، ولكن بيتخير الروايات ويقوم بدمج بينها بطريقة تأليفية عجيبة. فقال: أما الأول فهو كالمتن، أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب مع أنه أحاديث فقط منسجما من أول إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث بدون تدخل منه ولفظي، حرص على المحافظة الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، يعني يذكر الروايات المتعددة ثم ينتقي منها ويختار لفظة لأنها هي التي ستلتئم معه، بس بشرط أن تكون صحيحة غير ضعيفة. طبعا هذا شغل عالي جدا جدا جدا، مع علو وتمكن في تخريج الأحاديث والإتيان بالروايات واختيار الروايات الصحيحة أو الحسنة على الأقل، حسن لغير على الأقل، ثم يأتي بالألفاظ التي قد تتلائم مع الألفاظ الأخرى المذكورة في بعض الأحاديث ليدمج منها ويؤلف بينها كتاب. هذا أمر لم يدرس، وأمر أنا لم أرى أحدا التفت إليه في عمل الشيخ الألباني هنا، سواء هنا أو في أداب الزفاف أو في أحكام الجنائز أو في رسالة الكسوف، خلي بالكم، أو في حج حجة الرسول عليه الصلاة والسلام المنسك الذي صنعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، هذه أصبحت صنعة للألباني في هذه الكتب. وذلك ثم فعل شيئا من هذا في الكتاب الذي صنفه، وكان لو يعني أوتي يعني توفيقا من قبل رب العالمين لأتم الكتاب، وهو الكتاب الذي صنف لكي يكون فقها خالصا، اللي طبع أيضا في مجلدين بعد وفاته، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، نفس الكلام. هذه كانت طريقة غريبة للألباني. فيقول هنا هذا لم يصنعه أحد، يعني أنا لا أعرف أنا شخصيا أحدا فعل هذا قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فيقول: وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ. فأنبئ على ذلك بقولي، يضطر بقى إنه يفتح معكوفتين ويقول: وفي لفظ كذا وكذا، أو وفي رواية كذا وكذا، ولم أعزها إلى روايتها من الصحابة إلا نادرا، لأنه لو أدخل قصة وعن فلان وفلان يبقى خرج الكتاب عن كونه متنا في شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدخل فيه كأنه بيفصل بين الأحاديث بأسماء الصحابة، ولم أعزوها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الأحاديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر اللي هو الشرح بقى، فهو كالشرح لما قبله، هذا لم يذكر هنا في هذا الكتاب، وإنما في الثلاث مجلدات التي طبعت فيما بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرقت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى، وتخريج إيه ليس كالتخريج هذا، هذا التخريج مختصر جدا، الآخر تخريج كسائر الكتب التي يخرج فيها بطريقته المعروفة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضي علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصل، لو انسجمت في طريقة التصنيف، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلت نوعا آخر مستقلا بنفسي، وهذا كان دائما يحدث متى في أحاديث الأدعية والأذكار، قال: كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر في مذاهب العلماء في الكتاب الثاني، وليس هذا لأن الثاني جعله ككتاب فقه بقى، ثم أذكر في مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لا وما عليها من ناحية التخريج الفقه بقى، ويناقش الأمر من ناحية أصول الفقه وأصول الدلالة وما شاكل ذلك، وبيان ما لا وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، لأن القسم الأعلى أصبح المتن الذي وصل إليه اجتهاد في التخريج وفي الدراسة. وقد أورد في بعض المسائل في الكتاب الآخر التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها، لكن في هذا الكتاب لا يدخلها فيه، لأن هذا الكتاب ليس فيه مجال للاجتهاد. وقد أورد فيه في الكتاب الآخر بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لا يتيسر لنا القيام به لأسباب القاهرة وقتها قديما، لكن أصبح الآن سهلا، ولذلك طبع بعد وفاة رحمة الله عليه، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وهو الذي درسناه ودرسه الأجيال التي تكبرني والتي تصغرني والتي تساويني، يعني لأننا تربينا على هذا الكتاب النفيس. وسميت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بي إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب. ثم دلف بعد ذلك إلى منهج الكتاب، وهذا هو أهم شيء في المجلس الذي نذكره، يعني المجالس التي يعني اهتممنا بها من أجل هذا المنهج. قال: ولما كان موضوع الكتاب، ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين. إحنا غرضنا إيه؟ اتباع مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فليس الغرض أن نقول قال الأحناف، قال الشافعي، الصلاة التي ستحاسب عليها بين يدي ربك صلاة إيه؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره، وإنما أورد فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أصحاب النبي أهل الحديث هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن لم يصحبوا نفسه، يعني لم يلتقوا بالنبي ولم يصاحبوه كما فعل الأصحاب الكرام، ولكنهم صحبوا أنفاس النبي، معهم ألفاظ الرسول، كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام دائما معهم. فهنا بيقول هذا من إنشاد الحسن بن محمد النسوي كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له في فضل الحديث وأهله. ذكر كلاما عن أبي الحسنات اللكنوي أيضا في كتاب في إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام. قال إيه هذا الرجل: ومن نظر بنظر الإنصاف. الشيخ الألباني ليس غرضه دائما أن يقول أنا بقول، لا، بيعزو إلى أقوال أهل العلم حتى لا تظن أنه أتى بما لم يأتي به الأقدمون. ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، طبعا المسائل الفرعية والأصلية التي يختلفوا فيها العلماء دائما الناس يبحثون عن الحق، من هو الذي معه الحق. قال: فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. ده حقيقة، مذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم. كذا الأصل، شوف لم يتركها، لا، وعليه شكر. عليه، هل على الله الشكر؟ يعني الشكر واجب على الله؟ راح الشيخ الألباني قال كذا الأصل، وانت ابحث بقى فيها واخد بالك، لأن الكلمة فيها شيء. وإن كان من الممكن أن يقال عليه شكرهم، يعني هو سبحانه الذي يشكرهم ويعطيهم سبحانه وتعالى، وجزاؤهم يعني لن يجزيهم أحد إلا الله، لأن هؤلاء تعبوا في الدنيا ولم يعطيهم أحد حقهم ولم، لكن الشكر سيكون عند الله. فمن الممكن أن يكون عليه شكرهم، ليس المقصود أن واجبا على الله، فلا يوجد واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه. ده مذهب أهل السنة والجماعة بعكس المعتزلة الذين يوجبون على الله. فهنا الشيخ لم يتركها، قال كذا الأصل علشان ما يبقاش أقرها، وفي نفس الوقت لم يناقشها لأن المجال لا يتسع، لأنها مسألة تعتبر كلامية أو مسألة أصلية. واضح الكلام كده؟ نعم. فقال، بس حبيت أقول ليه قال كذا الأصل. ثم قال المؤلف: كيف لا، وهم ورثة النبي حقا ونواب شرعه صدقا. نواب الشريعة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، هم الذين، سبحان الله، من الذي يرث النبي إن لم يكن يرثه من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يحفظ. الحرب على البخاري ليه؟ والحرب على مسلم ليه؟ والحرب على أهل الحديث ليه؟ هذه القضية. وانتوا لما تجدون هؤلاء الدجالين الذين يرتعون في كل الدنيا طعنا في البخاري ومن قبل البخاري أبو هريرة، لماذا أبو هريرة؟ ولماذا القضية ليست أبا هريرة، ليست أبا هريرة، وليست البخاري، وليست مسلم، وليست الألباني، أبدا. القضية يريدون أن يطعنوا في القرآن ولكن لا يستطيعون، فيريدون أن يطعنوا في السنة حتى يجعلوا القرآن وحده وحينئذ يحاولون بقدر الإمكان أن يتأولوا على كل الوجوه، لأنهم كما يعلمون أنه حمال أوجه. لكن السنة قاسمة حاسمة حازمة، فلنتخلص من السنة، لأنهم لو تكلموا في القرآن الدنيا كلها كفرهم. لكن السنة يقول لك ما أصل في حديث صحيح وفي ضعيف والناس اختلفت في الأحاديث، وفي أصل في حديث أحد وأصل في متواتر وأصل في مش عارف. وتجدون وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون وفيكم قولون. وهذا الأخطر، لما يخرج رجل من المتخصصين في علوم الشريعة ليجعل سبيل الله معوجة ويجعل كل شيء حلال، تكلموا عن ايه؟ خلاف ايه؟ الأئمة اللي في المسألة أربع أقوال، مسألة لهم 60 قول، المسألة ميع الدين، ربا ما فيش، مين قال ما هو ده حلل وده خمرة، خمرة ايه ما أبو حنيفة قال تجد في الآخر يخرج من كل أقوال الزنا حلال، الخمر حلال، الربا حلال، كل حاجة حلال. خلاص هذا الرجل سلمنا الله وإياكم، ربنا يخلصنا منه ومن أمثاله، اللي يقول أستاذ فقه مقارن يقعد يتكلم كله بقى حلال، حلال عنده تسمع عنده ليس هناك حلال وحرام، بل كله إيه حلال، سلمنا الله وإياكم. المهم حتى الأظهر بفضل الله تبارك وتعالى ضد هذا الرجل يعني، والشيخ وكل المسؤولين في الجامعة الأزهرية والأوقاف وغيره ضد هذا الرجل يعني، للأسف منبوذ. وهذا الرجل يأتون دائما به في البرامج من أجل أن يجعل سبيل الله والعياذ بالله معوجة، سلمنا الله وإياكم. وفتنة، فتنة كبيرة، فذلك تجده دائما مع البحيري وأمثاله. فيقول هنا كيف لا وهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام حقا ونواب شرعي صدقا، حشرنا الله في زمرتهم آمين، وأماتنا على حبهم وسيرتهم. أماتنا الله على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأماتنا الله تبارك وتعالى على حب الأئمة الأربعة، وعلى حب أئمة الحديث الستة والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسائر علماء أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين. قال السبكي في الفتاوى، الإمام السبكي عارفينه، تقي السبكي، قال وبعده فإن أهم أمور المسلمين الصلاة، يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها وإقامة شعائرها، وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها. أمور مجمع عليها في الصلاة لا مندوحة، يعني إيه لا مندوحة؟ يعني لا غنى ولا سعة، لأن يقول لك الأرض هذه أرض مندوحة، أرض مندوحة أو واسعة، أرض عريضة، فالأمر اللي فيه سعة يقولوا إيه؟ فيه مندوحة فيه، الأمر اللي ما فيش فيه سعة يقولوا عليه إيه؟ لا مندوحة، تمام؟ وذلك يقولون المعاريض إيه؟ في المعاريض مندوحة، الباب واسع عن الكذب. فقال وفيها أي في الصلاة أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، مثل قراءة القرآن، القيام للقادر، الركوع، القيام الركوع، السجود، القيام السجود، مش كده ولا لا؟ دي أمور مجمع عليها، صلاة الفجر اثنان ركعتان، المغرب ثلاث، العشاء والظهر والعصر أربعة، مش كده؟ مش عارفين الصلاة كده؟ أعداد الصلاة هكذا. طيب هذه أمور مجمع عليها لا يختلف فيها أحد أبدا. قال وأمور اختلف العلماء في وجوبها. طيب إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ قال وطريق الرشاد في ذلك أمران. طريق الرشاد بقى يفضل مذهب المحدثين، كيف فضله التقي السبكي؟ شوف قال إيه، قال أمور اختلف العلماء في وجوبها. طب نعمل إيه؟ أنا مذهبي حنفي أخذ بقى، أقول له لا أنا مذهبي شافعي بقى. قال لك لا، طريق الرشاد مع ان السبكي مذهبه ايه؟ شافعي، وليه كتاب طبقات الشافعية الكبرى. قال وطريق الرشاد في ذلك امران، اما ان يتحرى الخروج من الخلاف ان امكن، تهرب من الخلاف. واحد يقول لك طب اهرب من الخلاف ازاي؟ سهل احيانا، يعني مثلا هذا العالم يقول واجب والتاني بيقول سنة، نعمل ايه؟ خلي واجب، عملت بالقولين يبقى انا هنا خرجت من الخلاف. هو لما يقول لك واحد بيقول واجب والتاني يقول لك لا سنة، لو انا ما عملتوش يبقى عندي السنة زي الفل. طب لو عندي اللي بيقول واجب قسمته عنده، طب كيف اعمل بالاجماع؟ ان اعمل بيه، عملت بيه اللي بيقول مستحب يقول لي جزاك الله خير هتؤجر ان شاء الله، واللي بيقول انه واجب هيقول لي اتيت بالواجب صح. لكن الخطورة بقى الواحد يقول واجب والتاني يقول ايه بدعة. هنا بقى تجمع بينهم ازاي؟ مش كده؟ واجب ولا بدعة؟ هنا المشكلة، زي واجب وحرام طب اجمع بينهم ازاي؟ دي المشكله. فقال وطريق الرشاد في ذلك امران، اما ان يتحرى الخروج من الخلاف ان امكن، واما ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك بها. به. فإذا فعل ذلك كان الصلاة صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، اللي هي الطريقة الثانية. يعمل بيها هذا يقول واجب وهذا يقول كذا، يا عم الرسول اللي صح عنه في المسألة هو ده، خد بيه خلاص، ده كلام السبك. الشيخ الألباني بقى علق عليه وقال ايه؟ والوجه الثاني أولى، اللي هو لأن الألباني ليس عنده إلا الأخذ بالحديث وده صح. قال: والوجه الثاني أولى، بل هو الواجب، لأن الوجه الأول مع عدم إمكاني في كثير من المسائل أحيانا ما تقدرش تجمع، لا يتحقق بي أمر عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته حتما على خلاف صلاتي عليه الصلاة والسلام. فتأمل وتأملنا فوجدنا كلام الألباني في هذه المسألة الجزء الثاني فيه يعني غير قوي، لكن القول الأول قوي، إنك في جميع الأحوال تأخذ بما إيه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله حتما في هذه الحالة تكون صلاته حتما على خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش شرط. حتما دي هي دي اللي بنخالف الشيخ الألباني فيها، وذلك هو قال لك: فتأمل، فتأملتها فلم أرى كلامه سديدا، وقد يكون أنا تأملت تأملا ناقصا وهو وجهة نظر نظري إيه أقوى رحمة الله عليه. المهم قال: ولذلك فإن الكتاب، كتابه بقى ده، سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه. يعني هو ذكر أن هذا الكتاب سيكون إن شاء، وقد كان، سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. يعني هذا الكتاب الصغير ده جمع كل أشتات ما هو موجود في الكتب، وفي نفس الوقت لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب يمسك المغني لابن قدامة وجرد منه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستجده أقل مما ثبت في هذا الكتاب. الكتاب هذا أكبر. شوف أنا بقول لك المغني لابن قدامة، امسك نايل الأوطاف للإمام الشوكاني واذكر كل الأحاديث، تجد هذا الكتاب فيه هنا ما فات الشوكاني ذكره، تمام، ما فات صاحب سبل السلام ذكره، وهكذا. فقال هنا، وهذه حقيقة، قال: بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال رحمة الله عليه: ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره، ودي حقيقة في كل كتب الشيخ الألباني نفس النفس ونفس الخطة، مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على عين أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. يعني هو حينما دخل هذا المعترك كان يعلم أنه سيحارب أشد ما تكون المحاربة، فهو كان يعلم هذا. ثم قال: فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. طالما أنت تريد أن ترضي الناس ولو أن تسخط الله عليك سبحانه وتعالى، رب العالمين سيتركك للناس ويكلك إلى الناس ولن يتولاك، لكن لو أرضيت الله ولو بسخط الناس فإن الله سبحانه وتعالى يكلأك ويحفظك ويرعاك وتكون لك معية من الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولله ضر من قال، ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعر. هل في إنسان ينجو من طعن الناس؟ حتى وإن عاش في غار على جبل لا يستطيع الناس أن يصلوا إليه، سيجد من يطعن فيه. ولست، كل الناس يطعن فيهم، لا يوجد إنسان سلم من الطعن، فيقول: أفيطعنون فيا؟ سواء رضيت أرضيت الناس أم لم أرضي الناس سيطعن فيه، سيطعن فيه. أنا الوقت بخطب خطبة، هل كل الناس الذين سيسمعونني سيوافقونني؟ هيخرج واحد يقول لك كذا والآخر سيقول كذا، تكلمت في موضوع، أفتيت فتوى، شرحت كتابا، قلت، ستجد الناس يخرجون ما بين راض وما بين ساخط، ما بين راض وما بين ساخط. فاسعى إلى إرضاء رب العالمين لا إلى إرضاء الناس، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك. ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. يعني حتى لو استخبى في خوافي النسر، النسر عارفين النسر، خباك النسر في بين جناحيه وريش الأجنحة وبيت مستخبي، برضو لن تنجو من طعن الناس. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر. النسر النسر بيطلع فين؟ في العلالي بعيد عن الناس، ومع ذلك لن تنجو من طعن الناس، لن يتركوك، لن يتركوك أبدا. قال فحسبي. تعرفين القصة اللي بتحكى عن جحا؟ طبعا مش جحا بقى السخرية والترياقة والكلام ده، احنا عارفين، احنا بنحكي القصة كقصة، ولكن جحا ودايما نذكروا عنه أشياء تدل على الحكمة. سيبكم من السخف السخف، الأمر كان بيخترع منه أمور مخترعة ونصبت إلى شخصية، ليس هو التابعي، لا، قل إنه شخصية مثلا بتذكر هكذا من أجل أن يضرب بها المثل، لكن إياك أن تطعن في شخص جحا، لأنه في الأصل كما قالوا إنه رجلا كان من أهل العلم وكان من أهل الصلاح والخير، ولم يكن رجلا مغفلا كما تحكي عنه الروايات. لكن الحكاية دي معبرة، لما بيقولوا إن الرجل مثلا ركب مرة ومشي وابنه، ركب حمار ومع ابنه جنب منه، فالناس يبصوا كده، إيه الرجل ده مركب الحمار؟ سبحان الله، والحمار ربنا خلق الحمار من أجل أن إيه؟ لتركبوها، لما؟ فانتقدوه، راح راكب الحمار هو ابنه، عد على الناس تانيين، إيه يا عم ده؟ قال لك شايفين الراجل ما عندوش دم لو ولا ابنه، الحمار هيفطسونك بين عليه الاثنين. راح راكب وساب ابنه يمشي، عد على مجموعة، شايفين الولد قليل الأدب؟ الراجل الظالم راكب وسايب ابنه يمشي في الشمس لوحده. راح ماشي هو، واخدين بالكم، ومركب ابنه، اشوفوا الولد قليل الادب راكب وابوه ماشي على الارض، راح شايلين الحمار، اشوفوا الراجل الاحمق هو اللي شال الحمار. المثل الغرض منه ليس جحا، او وانما الغرض منه يا اخوانا، انا عارف ممكن واحد يقول الشيخ عبد الطعم في جحا، وجحا راجل من علماء التابعين، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ أنا عارفكوا. المهم، قال فحسبي شغل الباب أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي لا بقى. أيوة دي المهم، المهم أنك تكون أنت معتقد إيه وعلاقتك بالله إيه. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة وبالرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث. يبقى أوامر السلف كانت إيه؟ التمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، يعني نحن سنتبع أقوال الأئمة في التمسك بالحديث ولو خالف أقوالهم. ثم قال ولقد كان لهذه الأوامر، أوامر السلف وأوامر الأئمة بالتمسك بالحديث، أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خير. يعني بيقول الشيخ إن هذا هو منهجنا، أننا نتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لم أفهمه وحدي من القرآن والسنة، بل وجدت أن هذا الكلام يوصي به علماء السنة الأكابر، وكان الواحد منهم يقول ويأمر بالتمسك بالحديث ولو خالف قول الإمام. فقال إن كلامهم هذا أثر فيا، فجعلني أتبع أقوالهم في اتباع السنة ولو خالفتهم، لأني بهذا لا أكون مخالفا لهم بل أنا موافق لهم، لأن منهجهم الحقيقي هو ماذا؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد مجموع في الأمة إلا واحد فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يذكر أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. نتوقف الآن، كفاية عليكم كده النهاردة، ونجعل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم المجلس بعد المغرب إن شاء الله، نجعل المجلس بعد المغرب عشان نقدر نخلص المقدمة قبل رمضان. تقدروا إن شاء الله؟ موافقين؟ إيه؟ والأحد نكمل عشان يبقى الأربعاء والأحد، مش كده؟ لأن الرسالة ممكن تكون المقدمة معنا طويلة شوية، ولا إيه؟ يبقى يوم الأربعاء إن شاء الله نتقابل المغرب، ثم الأحد اللي بعده المغرب. ها تمام كده برضو؟ يبقى خلينا المغرب كده قبل رمضان إن شاء الله، الأربع والأحد. تمام كده؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.